الله الرحمن الرحيم. إن ترك رامنا إلى أدلة القول بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وذكرنا الوجهين من هذه الوجوب، بقي الكلام في الوجه الثالث وهو الذي اعتمد عليه أكثر القائلين بالملازمة واستدلوا على ذلك، يعني على وجوب المقدمة بهذا الوجه. وحاصل هذا الوجه هو أننا نرى بالوجدان أن الإنسان إذا تعلق شوقه بشيء وأحبه فلا محالة يشتاق إلى مقدمته ويحبه أيضا. غاية الأمر أن المحبة الأولى والشوق الأول شوق إليه بالذات، وبالنسبة إلى مقدماته شوق بالعرض، وهذا أمر واضح يظهر بالمراجعة إلى الوجدان. إذا راجع الإنسان وجدانه يرى هذا المعنى بوجدانه، وأنه إذا أحب شيئا واشتاقه وطلبه فلا محالة يحب مقدمته ويشتاق إليه ويطلبه أيضا. ولا فرق في هذه الجهة بين الإرادة التكوينية والتشريعية، فإن هذا من لوازم الإرادة بما هي إرادة لا بما هي تكوينية. فكما أن إرادة الشيء تكوينا تستلزم إرادة مقدماته لا محالة، فكانت المقدمات أيضا مرادة بالتبع وبالغير، كذلك الإرادة التشريعية. من أراد فعلا من غيره فهو لا محالة يريد مقدماته أيضا. فالملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدماته وطلبه وطلب مقدماته ثابتة بالوجدان من دون فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية. هذا الوجه اعتمد عليه كثير من القائلين بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولكنه عند التحقيق يظهر أن هذا الوجه أيضا لا يتم كالوجهين المتقدمين. وذلك فإن المدعى لو كان هو ثبوت الملازمة بين الإرادتين بمعنى بين الشوقين وبين المحبتين فهذا مما لا إشكال فيه. أمر ظاهر واضح أن الإنسان إذا اشتاق شيئا وعلم أنه لا يتعقب في الخارج إلا بمقدمته فهو مشتاق إلى مقدمته لا محالة، إذ المفروض أن ذلك الشيء لا يوجد في الخارج إلا بمقدمته إلا مع وجود آخر، فهو مشتاق إلى ذلك الوجود المقيد بهذا الوجود حيث إنه لا يوجد في الخارج إلا به. فبطبيعة الحال أن ذلك الوجود بمقدماته مشتاق إليه، فالمقدمات أيضا مشتاق إليها، ولكن الشوق شوق تبعي عرضي لا شوق بالذات. الإنسان لا يشتاق بذاته أن يمضي إلى السوق، ولا سيما إذا كان فيه مشقة ما من برد أو حر أو غير ذلك، ولكن يشتاق إلى ذلك بالعرض لتعلق شوقه بشراء اللحم مثلا. فالمشتاق إلى شراء اللحم مشتاق إلى المشي إلى السوق أيضا، إلا أن هذا الشوق ترشحي وتبعي نشأ من الشوق الأول ونسميه بالشوق بالعرض. هذا أمر وجداني وكذلك الحال في فعل الغير، لو فرضنا أنه ساق إلى شراء اللحم من الغير فأمر خادمه بشراء اللحم فهو أيضا مشتاق إلى مشيه إلى السوق، ولكن هذا الشوق تبعي، الشوق الأصلي قد تعلق بشراء الله وبتبعه تعلق الشوق بالمشي إلى السوق، فالملازمة بين الشوقين ثابتة لا محالة، أو ما دون الشوق من المحبة مثلا. هذا أمر واضح، بل يجده كل من التفت إلى وجدانه وتفتش عن حاله يرى أن الشوق إلى شيء يلازم الشوق إلى مقدماته ولا ينفك عنه أبدا، إلا أن كلامنا في الوجوب الشرعي لا في الشوق الذي هو من الصفات النفسانية وخارج عن الاختيار، الكلام في أن إيجاب شيء من قبل المولى وجوبا مولويا مجعولا هل هو مستلزم لوجوب آخر مجعول مولوي؟ الملازمة بين الوجوبين ثابتة أو أنه يمكن أن يوجب المولى شيئا ولا يوجب مقدماته؟ المقدمة ليست بواجبة شرعا، وإنما هي لازمة وواجبة بحكم العقل لتوقف الانتصال عليها كما هو المفروض. وليس الكلام في الشوق النفسي الذي هو خارج عن الاختيار وصفة من الصفات النفسية، وقد تقدم الكلام في بحث الطلب والإرادة وغير ذلك أن الإرادة ليست بمجهول شرعي، بل إنما هي صفة نفسانية توجد في النفس بغير اختيار المكلف. إنسان يشتاق إلى كل ما يكون ملائما لقوة من قواه الظاهرية أو الباطنية، يشتاق الإنسان إلى أكل طعام لذيذ مثلا، إلى سكن محل فيه راحته، وغير ذلك مما يشتهيه الإنسان الجامع كل ما يناسب ويلائم قوة من قوى القوى الظاهرية والباطنية. هذا أمر، المحبة إلى الأمر الملائم أمر من لوازم الذات، وهذا خارج عن الاختيار ليس باختياريين لشخصين، وليس من الأحكام المجهولة ليتكلم أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته أولى الزم. والحاصل أن الملازمة وإن كانت ثابتة، الملازمة بين الشوق إلى شيء والشوق إلى مقدماته، هذه الملازمة بديهية وثابتة لا محالة، إلا أنها خارجة عن محل البحث. وما هو محل الكلام؟ فإن محل الكلام هو ثبوت الملازمة بين الوجوبين، والوجوب من الأفعال الاختيارية لا من الصفات النفسية. هذا بلي في الإرادة. وأما الطلب يستعمل بمعنيين كما تقدم الكلام في الطلب والإرادة. قد يطلق الطلب ويراد به إعمال القدرة فيما تعلق به، فالإرادة المكلف، يعني المكلف لازم إرادة الإنسان وشوقه يعمل قدرته في ذلك، وهو الذي سميناه بالاختيار. قلنا الاختيار من باب الافتعال، طلب الخير، إنسان يطلب ما هو خير له فيعمل قدرته في ذلك، حيث إنه قادر على الفعل والترك فيعمل قدرته في الفعل، أو أنه باختياره يترك. الطلب بهذا المعنى إنما يتحقق في الإرادة التكوينية، دون الإرادة التشريعية، يعني إذا تعلقت الإرادة بشيء واشتاقه الإنسان شوقا بل يبعثه نحو الفعل فلا محالة يعمل قدرته في ذلك الفعل فيطلبه أي يتصدى لتحصيله. قلنا إن الطلب بمعنى التصدي، يتصدى لتحصيله فيوجده في الخارج. الطلب بهذا المعنى خاص بالإرادة التكوينية، وأما الإرادة التشريعية فالمفروض أن متعلقها هو فعل الغير يشتاق إلى صدور فعل من شخص آخر. الفعل الصادر من شخص آخر خارج عن قدرة المشتاق والمريد. المفروض أن الفعل فعله لا فعل المشتاق وفعل المريد، فإذا كان خارجا عن اختياره ويسر باختيار المأمور فكيف يمكن أن يتعلق به الطلب وهو بمعنى إعمال القدرة فيما تعلق به شوقه؟ ليس الفعل الصادر من الغير متعلقا لقدرة المشتاق ليعمل قدرته فيه ويوجده في الخارج، بل غاية ما هناك أنه يأمره بالفعل ليوجد الفعل باختياره. فالطلب بهذا المعنى لا يمكن تعلقه بفعل الغير لأنه خارج عن تحت الاختيار. والمعنى الثاني للطلب وبمعنى إيجاب شيئين، الطلب التشريعي يعني يعتبر الفعل في ذمة الغير ويبرزه بمبرز خارجي، فإن هذا هو التصدي لوجود الفعل في الخارج. قلنا ليس إطلاق الطلب على هذا المعنى إلا باعتبار أنه قسم من التصدي. غاية الأمر أن التصدي يختلف، إذا كان المشتاق إليه من أفعال نفس الإنسان وتحت قدرته التصدي إنما يكون بإعمال القدرة في وصوله، فتتحرك العزلات نحوه فيوجده في الخارج. وإذا كان الفعل فعل الغير وخارجا عن قدرة هذا الشخص ليس له إعمال القدرة فيه لأنه ليس بمقدور له، ولكنه يوجد له الداعي في الفعل، يعمل أملا ليتحقق الداعي في نفس المأمور إلى إيجاده فيوجده، والداعي إنما هو الأمر يجعله في ذمته ويبرزه، وهذا يكون داعيا له إما لطلب الثواب أو للخوف من العقاب فيوجد الفعل في الخارج. فإطلاق الطلب على هذا المعنى أيضا إطلاق صحيح، فإن هذا نحو من التصدي نحو المراد ونحو المشتاق إليه، إذ غاية ما يمكن للإنسان أو لغير الإنسان للآمر من التصدي إنما هو أن يأمر المأمور ويبرز اعتباره النفسي بمبرز في الخارج، فهذا أيضا طلب. الطلب بهذا المعنى الذي هو أمر اختياري ومورده الإرادة التشريعية، يعني يتحقق في موارد الإرادة التشريعية، محل البحث هذا. هل إن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدرته؟ يعني إذا اعتبر المولى شيئا على ذمة المكلف وأبرزه في الخارج فهل يكون هذا ملازما لاعتبار المقدمات في ذمته أيضا أو أنه لا ملازمة ذلك؟ اذا كان مركز البحث هو الوجوب التشريعي المجعول فالوجدان اقوى شاهد على انه بل لم تثبت هذه الملازمه المدعات. ليس هنا ملازمه بين اعتبار شيء على ذمه المكلف واعتبار مقدماته على ذمته الانسان. اي حاجه الى هذا الاعتبار؟ اذا اعتبر الانسان شيئا على ذمه المكلف بحكم العقل لا بد له من ايجاد المقدمات ليتحقق الامتثال في الخارج الذي هو واجب بحكم العقل. بعد هذا اي مقتضى واي ملزم لاعتبار المقدمات في ذمته الانسان؟ فالظاهر ان في هذا الاستدلال مغالطه واضحه وخلط بين الاراده والوجود. الملازمه انما هي ثابته في الاراده بمعنى الشوق. هنا لا اشكال في ثبوت الملازمه. من اشتاق شيئا يشتاق الى مقدماته بالعرض لا محاله، لان المشتاق اليه هو الوجود المتوقف على وجود اخر، فطبعا الوجود الاخر ايضا مشتاق اليه بلا فرق بين الاراده التكوينيه والتشريعيه، الا انها جان خارج عن محل البحث. وما هو محل البحث؟ وهو الوجود الذي هو فعل للآمر ويوجده باختياره، يعني يعتبر الفعل ثابتا في ذمة المكلف ويبرزه في الخارج. هنا لا ملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدماته، بل الحاكم هنا هو العقل، والعقل يحكم بلزوم الاتيان بهذه المقدمات. بل ان كثيرا ما يستوي ان الامر بشيء يغفل عن مقدماته فضلا عن ايجاب هذه المقدمات، فكيف يمكن دعوى ثبوت الملازمه بين وجود الشيء وجود المقدمات الذي هو فعل اختياري؟ كيف يمكن ان يكون الفعل الاختياري متحققا في الخارج مع الغفله وعدم الالتفات حتى؟ بل يمكن ان يقال انه مضافا الى انه لا ملازمه بين الامرين في الوجدان، ايجاب المقدمات ايجابا شرعيا نهو المعنى لا يترتب عليه شيء. بعد ما ذكرنا ان الوجود المقدمين لا يترتب عقاب على مخالفته، وانما العقاب على مخالفه الواجب النفسي. فما هو الفائده في هذا الايجاب؟ اذا كانت الفائده في هذا الايجاب بحث المكلف نحو هذا الفعل بوجود المقدمات، المفروض ان نتيجه هذا البحث متحققه، وهي ان العقل يحكم بلزوم الاتيان بالمقدمات لحصول الطاعه في الخارج، والا لعقب المكلف على مخالفته الواجب النفسي. فإن كان الغرض من هذا الإيجاب هو البعث فلا يتحقق عليه بعث وجوده وعدم وجوده، وإن لم يكن له فائدة فهذا هو اللغو الظاهر. فعلى هذا البيان الصحيح أنه لا ملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدماته أصلا، وإنما المقدمات بل لازمة وواجبة بحكم العقل، حيث إنه بترك المقدمة يترك الواجب فيستحق تارك العقاب من جهة حكم العقل بوجوب الإطاعة لا بد من الإتيان بمقدمته، ولو فرضنا في مورد من الموارد الشرعية أو العرفية صدر أمر من المولى بالنسبة إلى المقدمات إذن فهو إرشاد لا محالة على ما تقدم إما إرشاد